بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العلي العظيم. المنطلق لأي عمل يكون له الأثر البالغ في حسن وجمال ذلك العمل، فعمل واحد إذا كان المنطلق لهذا العمل شيئا يكون هذا العمل جميلا وحسنا. نفس هذا العمل إذا كان المنطلق فيه شيء آخر يتبدل هذا العمل إلى عمل مبغوض، إلى عمل قبيح. شخص يضرب يتيما، لماذا؟ ما هو المنطلق لهذا العمل؟ التأديب يريد أن يؤدر هذا الطفل اليتيم فقط بحد هذا الهدف، بحد هذا المنطلق. شخص آخر يضرب يتيما، لماذا؟ ما هو المنطلق؟ المنطلق هو التعدي والظلم. كل منهما ضرب اليتيم، ولكن الفرق أن الأول يكون مثابا على عمله، عمله يكون عند الله عز وجل محبوبا، والثاني الذي فعل مثل ما فعل الأول إلا أن عمله يكون مبغوضا عند الله عز وجل، والشخص يكون آثما، لأن المنطلق اختلف. هناك قضية انتشرت في هذه الأيام وأخذت مساحة كبيرة في الإعلام العالمي. هذه القضية رغم أن الإعلام كثيرا سلط الأضواء عليها إلا أنها لا تهمني كثيرا بمقدار ما تهمني جذورها، وهي قضية المقاطعة لبضائع البلد الذي أسيء فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه القضية إيجابا أو سلبا لا أراها قضية هامة لتلك الدرجة حتى أتحدث عنها في هذه الخطبة، إنما جذور هذه القضية أراها مهمة جدا، فأضطر أن أتحدث بعض الشيء عن أصل هذه القضية لكي نصل إلى جذورها، وأركز على ثلاث نقاط. النقطة الأولى، أنا من المؤيدين وبقوة أن المؤمنين يستغنون ببضائعهم عن بضائع غيرهم، هناك بضاعة لغير المسلمين وبضاعة أخرى مشابهة تماما للمسلمين. من الواضح جدا أن الإنسان يشتري بضاعة المسلمين، هذا أولى. الربح يكون لشخص مسلم، هذا أولى من أن أعطي هذا الربح لشخص غير مسلم بالمقدار الممكن. إذا كانت هذه البضاعة مع تلك البضاعة في مستوى واحد، بالإضافة إلى أن بضائع المسلمين أقرب إلى الحلية من بضائع غيره، لا أقول بضائع غير المسلمين ليست محللة، لا، إنما هذه أقرب من تلك، بالإضافة إلى أسباب أخرى أيضا. وهذا شيء واضح، وهذا شيء يقره الدين، يقره الإسلام، السيرة، الأحاديث تقر هذا المعنى. بالمقدار الممكن الأقربون أولى بالمعروف، بالنتيجة هذا أقرب لي من غيره. ولكن هذه المقاطعة التي طرحت وبهذه الكيفية التي طرحت، دققوا في هذه الكلمة، ومن هذا المنطلق الذي طرح، هذه المقاطعة لا يقرها الإسلام، بل وإنما تخالف الإسلام. لاحظوا، من المتضرر اقتصاديا مباشرة من هذه المقاطعة؟ هل المتضرر تلك الأحزاب المعادية للإسلام تصل إلى خط الفقر؟ أبدا، تمتلك أموال ضخمة لمئات السنوات. هل المتضرر اقتصاديا من هذه المقاطعة هو رئيس وزراء ذلك البلد؟ أبدا، وضعه الاقتصادي كان جيدا وسيبقى جيدا. إذن من المتضرر من هذه المقاطعة؟ المتضرر هم مجموعة من الناس المساكين الفقراء الذين كانوا يعيشون على حدود خط الفقر، لينزلوا ويعيشوا من بعد تحت خط الفقر لتتدمر حياتهم. هؤلاء هم الذين تضرروا، هؤلاء الذين كانوا يعملون في شركات أصلا لا يعرفون عن هذه القضية، بعيدون عن هذه القضية، هؤلاء الذين تضرروا اقتصاديا تدمرت حياتهم. ربما يقال أن هذه الطريقة تشكل ضغطا على تلك الأحزاب المعادية للإسلام، على رئيس الوزراء لذلك البلد، ونحن لا نمتلك هذا قيم وهذا كتب، ونحن لا نمتلك طريقة ثانية قوة أخرى حتى نجابه أولئك بصورة مباشرة، فنضطر أن نجابههم بهذه الطريقة. نعم، هذا كلام صحيح بالفعل. هذه المقاطعة سببت وتسبب الضغط على تلك الأحزاب، على تلك الصحف، على رئيس الوزراء لذلك البلد، وربما إن شاء الله تسقط رئيس الوزراء عن مقامه، هذا رئيس الوزراء الفاشل الذي ما كان يعرف كيف يتصرف في أول أزمة تمر به حكومته، أن أزمة واقعية، إنسان فاشل لا يستحق هذا المقام. ربما هذه المقاطعة تسبب أن الشخص يفقد مقامه، ولكن هذا صحيح، هذا الذي نريده، نريد الضغط عليهم، هذا يتحقق ويتحقق، ولكن هذا الذي نريده ويتحقق يتحقق بأي ثمن؟ ما هو الثمن هذا الشيء الذي نريد أن نصل إليه ووصلنا إلى جزء منه؟ بثمن أننا مارسنا ضغطا شديدا على مجموعة من الناس المساكين الفقراء الذين لا ارتباط لهم بهذه القضية. هذه طريقة معقولة؟ مثلنا كمثل شخص يريد أن يضغط على شخص آخر، يريد أن يصفعه، لا يتمكن، ماذا يصنع؟ يأخذ أبناء ذلك الشخص ويصفعهم ويضربهم حتى يمارس ضغطا على أبيهم. هذه طريقة إنسانية؟ نحن لأننا لا نتمكن أن نجابه أعداءنا في هذه القضية بصورة مباشرة، نجابه مجموعة من الناس المساكين الذين لا ارتباط لهم بهذه القضية، لكي يضغط هؤلاء على تلك الشركات، الشركات تضغط على تلك الأحزاب، الأحزاب تضغط على تلك الحكومة. هذه طريقة إنسانية؟ لأنني لا أتمكن فيلزم أن أضغط على مجموعة من الناس الذين لا ارتباط لهم بهذه القضية. نصل إلى هدفنا ولكن بأي طريقة؟ ثم إخواني نحن مسلمون نريد أن نكون هكذا، نأمل أن نكون من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله. قبل أن نعمل شيئا نرى هل هذا العمل يتطابق ويتوافق مع طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لا. هذه الطريقة التي مارسها العديد بل الكثير من المسلمين في هذه الأزمة في هذه القضية كانت لا تتوافق مع طريقة رسول الله من هذا المنطلق الذي طرح. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قضية أشد وأهم من هذه القضية ما صنع أقل مما صنع المسلمون في قضية خيبر، هذه القضية المشهورة. المسلمون حاصروا قلاع خيبر وطالت المدة فترة، واليهود في خيبر في قلاع خيبر بأفضل حالة مرتاحون، لأنهم يعلمون أن المسلمين لا يتمكنون أن يدخلوا إلى تلك القلاع الضخمة. فبانت آثار الانكسار على جيش الإسلام على وجوه المسلمين. المسلمون رأوا أنهم لا يتمكنون أن يصنعوا شيء، قلاع ضخمة لا يمكن أن يدخلوا إليها. هنا اقترح على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتراح للعلم أن هذه القضية التي حدثت المتضررون في هذه القضية مجموعة من الكفار العاديين. في قضية خيبر الذي كان يجابههم رسول الله كانوا كفارا حربيين، كانوا من أخطر أعداء الإسلام على الإسلام. الاقتراح ما هو؟ أن يسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طريق الماء على قلاع خيبر. لو كان يعمل هذا الشيء رسول الله، لو كان يعمل بهذا الشيء بهذا الاقتراح، كانت تلك القلاع وأولئك اليهود يخضعون خلال ساعات، لأن القضية واضحة. إذا انقطع الماء يموتون، القضية بديهية، خلال ساعات كانوا إما يستسلمون أو يخرجون من قلاعهم. طريقة سهلة جدا، يتحملون شيئا من العطش فقط خلال ساعات. النبي رفض، المسلمون استغربوا، يا رسول الله هذه أفضل فرصة وطريقة سهلة سهلة جدا. النبي رفض، لماذا يا رسول الله؟ ربما من الأسباب لرفض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا أن هذه العملية عملية غير إنسانية، المسلمون يحاربون هؤلاء الرجال من اليهود الذين شنوا بأموالهم وبدعمهم الحروب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ذنب النساء والأطفال؟ ما ذنب الشيوخ؟ بل حتى بالنسبة إلى هؤلاء الكفار الحربيين، هناك حرب بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين هؤلاء لا على الماء. هذا أولا. ثانيا، لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل هذا الاقتراح وكان يسد الماء على أولئك، كان يكرس ويرسخ الحقد في قلوب أولئك وفي قلوب نسائهم وفي قلوب أطفالهم ضد رسول الله. هذه طريقة حكيمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدينة الحكمة، سيد الحكماء، ينظر نظرة بعيدة. لنفرض أننا منعنا وقطعنا الماء على هؤلاء، ما هي النتيجة؟ النتيجة ترسيخ وتركيز الحق ضد رسول الله. تسوى؟ تسوى؟ النبي في هذه القضية بهذه الدرجة من الأهمية ما صنع أقل مما صنعنا نحن في قضية أقل أهمية. أولا هذه الطريقة لم تكن طريقة إنسانية أن نمارس ضغطا مباشرا على مجموعة من الناس الذين لا ارتباط لهم بهذه القضية. ثانيا كرسنا بهذه الطريقة الحقد في قلوب أقول مئات الآلاف من الناس،
صد رسول الله ورد الإسلام، أليس كذلك؟ لا، أقل في ذلك ذلك، لأن كرس الحق في قلوبهم. هل قضية تسوى أن نكرس الحق ضد رسول الله وضد الإسلام في قلوب مئات الآلاف من الناس على فقط في ذلك البلد، مع قبل نظر عن بقية البلد؟ هذه كانت طريقة حكيمة. ومن العجيب أننا قرأنا وسمعنا مرارا في هذه الأيام هذه الكلمة، يقولون هذه الطريقة طريقة مشروعة، البلد الكذائي صنع ذلك، تلك القوة العظمى صنعت مع أعدائها هذه الطريقة، استعملت هذه الطريقة، الشعب الكذائي، المجتمع الكذائي، فهذه الطريقة طريقة مشروعة. حقيقة عجيب، من متى أصبحنا نقتدي بهؤلاء؟ من متى أصبح الشيء المشروع هو الشيء الذي يصنعه ذلك البلد؟ الشيء المشروع هو الشيء الذي يقره القرآن ويقره رسول الله ويقره أهل البيت، لا غير. وهذه الطريقة لا يقرها القرآن ولا يقرها رسول الله ولا يقرها أهل البيت. القرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، بينك وبين فلان حارب، حاربه، اضربه، اضغط عليه. أما تأتي لأناس لارتب لهم بهذه القضية وتجرهم إلى هذا الصراع، هذه الحرب، ولا تزر وازرة وزر أخرى. النبي لم يصنع ذلك، بل خلاف ذلك صنع. أمير المؤمنين لم يصنع في قضية صفين المشهورة، عندما تسلط جيش معاوية على الماء منعوا الماء عند جيش أمير المؤمنين، ولكن عندما تسلط جيش أمير المؤمنين على الماء الكل من الطرفين كانوا يتوقعون أن أمير المؤمنين يمارس نفس الطريق، رفض أمير المؤمنين. الناس استغربوا، يا أمير المؤمنين هذا الطريق ضخم مهم عظيم، لم يقبل أمير المؤمنين، لم يقبل أن يمارس هذه الطريقة مع أعداء أعدائه معاوية. هؤلاء جاءوا لقتالك يا أمير المؤمنين، يريدون أن يقتلوك، لم يقبل. الذي يريد أن يقتل إمام زمان هذا كافر، كافر حربي، حتى لو سمى نفسه مسلما بنفس كلام رسول الله، كمن حارب رسول الله وكمن حارب الله عز وجل، هؤلاء كفار حربيين. ليكن أمير المؤمنين صراعه مع معاوية ليس على الماء، هذا أصلا ينزل شأن هذا الصراع، ينزل شأن أمير المؤمنين، يقطع الماء على هؤلاء، صراعنا على شيء آخر، على شيء فكري، على عقيدة، على ظلم من طرف معاوية. ثم بالنسبة إلى أهل البيت، هل وجدتم في تاريخ أهل البيت نظيرا لهذه القضية؟ عندهم أعداء يريدون أن يمارسوا ضغطا على أعدائهم، فيمارسون ضغطا على مجموعة من الناس الذين لا ارتباط لهم، وجدتم في تاريخ أهل البيت هذا الشيء؟ أبدا. هناك شيء آخر، هذه كمقدمات أخرى، هناك شيء آخر. قبل 3 سنوات بالتحديد في شهر محرم سنة 1424 في بلد إسلامي، في صحيفة نشر مقال، هذا المقال ما كان يتضمن إهانة، بل المقال من أوله إلى آخره كان إهانة. إهانة لمن؟ للإمام الصادق؟ كلا. لأمير المؤمنين؟ كلا. إهانة للقرآن؟ كلا. إهانة لرسول الله؟ كلا. مقال إهانة لله عز وجل. أنا بنفسي قرأت هذا المقال، لا أنقل عن شخص آخر، في بلد إسلامي بنفسي قرأت مقال من بدايته إلى نهايته، استهزاء بالله عز وجل، بالله، أين المسلمين؟ أين أصحاب الغير على الدين؟ يتبين أن هناك أيدي تحرك المسلمين في تلك القضية، ما كانت من مصلحة تلك الأيدي أن تحرك المسلمين في بلد إسلامي أقول. وفي هذه القضية ربما العجيب منا قرأ تلك المقالة، أنها انتشرت إلى حد ما حتى في الكويت، طبعا هي في بلد آخر. في تلك القضية ما كان من مصلحة الأيدي التي تحرك المسلمين أن تثير تلك القضية، أسلمت تلك القضية. في هذه القضية من مصلحتها أن تثير، فثارت، فثارت تلك القضية والمسلمون ثاروا. هذه كلها مقدمة،
هذه كلها ليست بتلك الدرجة من الأهمية التي نتحدث عنها في خطبة الجمعة، إنما هناك شيء مهم جدا، وهذا الشيء هو الذي أشرت إليه قبل أشهر أيضا في قضية الإهانة للقرآن التي أثيرت، وهي إخواني نحن نختلف مع هؤلاء في نظرتنا للأمور. هؤلاء الذين أثاروا هذه القضية يقتدون بمعاوية، معاوية يعتبر عندهم قديس، معاوية أعماله تعتبر عندهم حجة، برأيهم أعمال معاوية حجة عليهم. معاوية مارس أكثر من هذه الأعمال، معاوية سد الماء على أمير المؤمنين، معاوية كان يقتل المؤمنين ثم يأخذ رأس المؤمن المنفصل عن جسده ويلقي بالرأس المنفصل عن جسده إلى زوجته ذلك المؤمن المسجونة. معاوية كان يمارس كل ما تمكن منه. معاوية كان يغدر يقتل الناس غدرا في وضع النهار ويفتخر بذلك، إن لله جنودا من عسل، يفتخر بالغدر. معاوية هذه هؤلاء يعتبرون معاوية مقتدى لهم، أسوة لهم. هؤلاء يعتبرون بعضهم ربما كثير منهم يزيدا أسوة لهم، يزيد هارون أسوة لهؤلاء، يعتبرون أعماله حجة عليهم بينهم وبين الله. نحن نختلف مع هؤلاء في وجهات نظرنا، نحن لا نقتدي إلا بالطيبين أبناء الطيبين، بالطاهرين أبناء الطاهرين، نحن نقتدي بسيد الشهداء، سيد الشهداء الذي سقى أعداءه، لم يقل لهم اذهبوا واشربوا الماء، ما منع الماء عنهم، وإنما هو سقى أعداءه. هؤلاء الذين جاءوا لقتاله وبعضهم اشتركوا ربما حتى في قتل سيد الشهداء بنفسه، سقاهم. هذا هو مقتدانا، أمير المؤمنين مقتدانا، أمير المؤمنين أسوتنا. لماذا نمشي وراء هؤلاء الذين نختلف معهم في الرأي، في النظر، في القضايا، في الحجج نختلف معهم؟ واضح أننا نقع في مصبات، أحيانا نقع في أعمال خلاف الشرع، أحيانا نقع في أعمال محرمة. الشعار كان شعارا رائعا، الدفاع عن رسول الله، ما أعظم وأروع هذا الشعار. ولكن معاوية أيضا كان يرفع شعارات رائعة، الذين قاتلوا أمير المؤمنين من الخوارج خرجوا على إمام زمانهم، يعني كفار. هؤلاء الذين كانوا يرفعون شعارات رائعة، كانوا يقولون لا حكم إلا لله، ما أروع هذا الشعار. القرآن أيضا يقول هذا الشعار، فإن الحكم إلا لله، شعار صحيح 100%. ولكن كيف كانوا يعملون؟ عملهم ما هو؟ شعارهم هذا الشعار الرائع، ولكن ما هو العمل؟ ما هي الطريقة للوصول إلى هذا الشعار؟ الطريقة الحرب مع أمير المؤمنين. الشعار كان شعارا رائعا، الدفاع عن رسول الله في تلك القضية، الدفاع عن القرآن، ما أروع هذا الشعار. الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أوجب الواجبات، أوجب من الصلاة والصيام، لأن هذا يرتبط بالعقيدة. الصلاة أوجب من الصيام، أليس كذلك؟ الواجبات لها درجات، أوجب من كل هذه الواجبات الفرعية الدفاع عن رسول الله، هذا شيء واجب. ولكن هذا الشعار الذي رفع، هذه الطريقة كانت تنطبق مع هذا الشعار، هذه الطريقة كانت تنطبق مع طريقة رسول الله في تعامل أهله. ثم نحن لنا مراجع تقليد، إخواني مراجع تقليدنا أفهم للدين من هؤلاء الذين رفعوا هذا الشعار. هل فكرنا لماذا مراجع تقليدنا وبعضهم يحملون حكمة وحنكة كبيرة، لماذا لم يرفعوا هذا الشعار، لم يطالبوا بالمقاطعة؟ لماذا؟ سؤال. قلت المقاطعة ليست مهمة، مقاطعة لا مقاطعة ليست مهمة، إنما هذه الجذور هي المهمة. لماذا نحن لا نفرح مراجع تقليدنا
لا نتبع قادتنا، نترك قادتنا نتبع الآخرين. واللطيف أنه نتبع جهالهم وليس علماءهم. علماءهم جهال، علماءهم جهال، الذي يفتي بأن حزام الأمان حرام لأنه يمنع القضاء والقدر. هذا الإنسان عالم أصلا، هذا يفهم حدود الإسلام؟ أحد كبار العلماء. الذي يفتي بأن لبس الحذاء بالكعب العالي حرام، لماذا؟ لأنه من تغيير خلق الله، الشخص القصير يصير طويلا فهذا حرام. هذا يفهم أصلا الإسلام؟ علماءهم هكذا يفتون. الذي يفتي بأن وجود أشلاك الكهرباء في مسجد رسول الله بدعة لأن هذا لم تكن في زمن رسول الله، هذا إنسان يقوم الإسلام أصلا؟ علماءهم هكذا يفتون. إذا بجهالهم، ونحن في هذه القضية مشينا خلف جهالهم، نترك قادتنا وهم يعرفون الإسلام وهم أحرص على الدفاع من رسول الله من أولئك، يحملون حنكة يعرفون ماذا يصنعون، ونتبع أناسا لا يعرفون الإسلام. هذا على أفضل التقدير أن نقول لا يفهم، إن لم نقل أن القضية متعمدة، إن لم نقل أن هناك مصالح سياسية، لا أقل أنهم لا يفهمون الإسلام، ينظرون إلى الإسلام من منظار معاوية. لماذا نتبع هؤلاء؟ نكتفي ببضائعنا عن بضائعهم، هذا شيء عظيم، ولكن من أي منطلق؟ من منطلق أنني أعطي الربح لشخص وواثق معه في العقيدة؟ هذا شيء عظيم، ولكن أمارس هذه الطريقة، نصف هذا العمل لأجل الضغط على مجموعة من الناس المساكين حتى يتبدل الضغط على عدو. هذه الطريقة طريقة لا إنسانية، طريقة لا إسلامية. العمل نفس العمل ولكن المنطلق اختلف. هذه النقطة الأولى. وهناك نقطتان أخريان. نقطة في خطأ فادح كبير ارتكبناه في هذه القضية، خطأ كبير استراتيجي، وهذا الخطأ لم نرتكبه في لأول مرة في هذه القضية، ارتكبناه سابقا وربما نرتكب هذا الخطأ في المستقبل أيضا. النقطة الثانية حول هذا الخطأ، والنقطة الثالثة أننا نحب رسول الله، بل نعشق رسول الله، بل نحب أن نفدي رسول الله بأرواحنا. وما هي قيمة أرواحنا أصلا أمام رسول الله؟ ففي هذه الإهانة لرسول الله نسكت؟ هذه الطريقة طريقة خاصة. فإذا ماذا نصنع؟ نسكت؟ لا نعمل شيئا؟ كلا، نتمكن أن نعمل شيئا يتوافق مع سيرة رسول الله، ويتوافق مع القرآن، ويتوافق مع سيرة أهل البيت. نتمكن من ذلك. وهذه النقطة الثالثة، إذا وفقت في فرصة أخرى أتحدث عن هاتين النقطتين، الخطأ الكبير الذي ارتكبناه في هذه القضية. ذكرت أن هذه القضية ليست مهمة، نقاطع لا نقاطع، هذا ليس شيئا مهما جدا، وإنما هذه الأخطاء التي نكررها هذه هي الخطيرة، هذه هي المهمة. والنقطة الثالثة، ماذا نصنع في أمثال هذه القضايا؟ عندما يتعرض شيء من مقدساتنا، رسول الله ثاني أهم شيء مقدس عندنا بعد الله عز وجل، يهان، نسكت، لا نعمل شيئا، أو نتمكن من العمل؟ نتمكن. هناك طريقة أخرى، ربما أوفق للحديث عن هاتين النقطتين في فرصة أخرى، ولكن الذي يبرد قلوب المؤمنين، الذي يثلج أفئدة المؤمنين في هذه القضية، هو أن الله عز وجل هو ناصر رسول الله. الله عز وجل يحب رسول الله حبا لا يحب مثله أحدا،
رسول الله من ألقابه حبيب الله. حبيب الله يعني محبوب الله، المحبوب الأول لله عز وجل هو رسول الله. الله يترك رسوله يهان ولا ينتقم؟ مستحيل. هؤلاء الذين أساءوا إلى رسول الله، هؤلاء الذين أيدوا أولئك ولو بكلمة، وللأسف حتى بعض المسلمين أيدوا أولئك بكلمة. حرية الرأي، حرية التعبير، شعارات، تأييد، تأييد بهذه الكلمة. وأولئك الذين رضوا بهذا، بهذه الإهانة، الله سينتقم من هؤلاء. كيف؟ لا نعلم. شخص مقتدر عادي إذا يريد أن ينتقم من عدوه ماذا يصنع؟ هذا المقتدر العادي الذي قدرته قدرة غير ذاتية، قدرة شخص آخر، لا. فكيف بالمقتدر وقدرته قدرة ذاتية؟ للمقتدر الحقيقي الله عز وجل إذا أراد أن ينتقم من شخص ماذا يصنع به في الدنيا؟ ربما حسنا، والدنيا لا تسوي شيئا، وفي الآخرة. هؤلاء الذين أهانوا استحقوا برسول الله، وضعهم واضح. لا نكن من القسم الثاني، لا نؤيد شخصا يخالف الدين. لا أقول يهين رسول الله، لا، يخالف الدين لا نؤيده ولو بكلمة. كلمة واحدة من الممكن أن تجر الإنسان والعياذ بالله إلى سوء العاقبة. عاقبة الشخص، إنسان مؤمن يصبح شيئا فشيئا، إنسان كافر ويموت كفرا. الزبير، الزبير كان من أقوى المؤمنين دفاعا عن رسول الله وعن أمير المؤمنين، ولكن في الأشهر الثلاثة الأخيرة من حياته أصبح كافرا بنص كلام رسول الله، كفر، ومات كفرا، ومات في الحرب ضد إمام زمنه. لماذا الزبير أصبح هكذا؟ انظروا كلمة، انظروا عمل صغير، ربما هو كان يستصر هذا العمل، هذا العمل جره إلى أن يصبح سيء العاقبة. لا نكون من هؤلاء الذين نؤيد بعنوان حرية الرأي، بعنوان حرية التعبير، بعنوان حرية الصحافة، وأمثال هذه الشعارات. نؤيد ولو بكلمة إهانة لرسول الله والعياذ بالله. الله سينتقم، وهذا هو الشيء الذي يثلج الصدور. طبعا هذا لا يعني أننا نجلس ولا نعمل شيئا، لا، يلزم علينا أن نعمل لتكليفنا، وربما أوفق لبيان تكليفنا في هذا المجال، ولكن هذا الشيء يثلج الصدور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارتهم في الدنيا، وأن يرزقنا الدفاع عنهم في الدنيا، وأن يرزقنا للطلب بثارهم مع إمام مهدي في الدنيا، ويرزقنا شفاعتهم في الآخرة وجوارهم في الجنة، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.